بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في الباب 20 من أبواب كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال المصنف رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذه هذان حديثان وأثر. الأثر عن ابن عباس ومجاهد، في قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. والحديثان حديث مالك في موطئه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد: اللهم لا تجعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو بأن لا يصير قبره وثنا يعبد. والوثن ما عبد من دون الله مما له صورة ومما لا صورة له، فيدخل فيه الأصنام. فالوثن أعم، يشمل الصنم ويشمل غيره، والصنم في الأصل ما كان على صورة. أما الوثن فيدخل فيه القبر وإن لم يكن له صورة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا قد تقدم اللعن فيه. لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد كما في رواية أبي هريرة كما سيأتي. وأما الحديث الأخير فهو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. سيأتي أن الحديث ضعيف من طريق أبي صالح مولى أم هانئ واسمه باذام وهو ضعيف. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال: هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، أي إلى آخره. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به، ولم يذكر عطاء. ورواه البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا. إلى الآن المرسل أقوى، وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا سنده حسن من عند سهيل فما بعده. الراوي عن سهيل اسمه حمزة بن المغيرة صدوق، فالحديث حسن لذاته من حديث أبي هريرة، ومرسل عطاء بن يسار في الشواهد. قوله روى مالك في الموطأ، هو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني، إمام دار الهجرة، ودار الهجرة هي المدينة، دار الهجرة هي المدينة. كنيته أبو عبد الله، قال السمعاني في الأنساب: الأصبحي فتح الألف وسكون الصاد المهملة وفتح الباء، أصبح المنقوطة بنقطة في آخرها حاء مهملة، هذه النسبة إلى أصبح. واسمه الحارث بن عوف بن عوف ابن مالك ابن زيد ابن السداد ابن زرعة، وهو من يعرب ابن قحطان، وأصبح صارت قبيلة. والمشهور بهذه النسبة إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن عامر بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو بن الحارث بن غيمان ابن جثيل ابن عمرو بن الحارث الأصبحي، أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة، وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صح، ولا يحدث إلا عن ثقة، مع الفقه والدين والفضل والنسك. ضربه سليمان بن جعفر ابن سليمان بن علي 70 سوطا، وكان على المدينة، لفتياه في يمين المكره، فمسح مالك ظهره عن الدم، ودخل المسجد وصلى، وقال: لما ضرب سعيد بن المسيب فعل مثل ذلك. ويروي عن الزهري ونافع عبد الله بن ويروي عن الزهري ونافع عن عبد الله بن دينار روى عنه شعبة، والثوري والأوزاعي والليث والحمادان وابن عيينة، وعالم لا يحصى. كان مولده 93 أو 94، ومات 79 أو 100. وأبو أنس هو مالك بن أبي عامر الأصبحي، جد مالك بن أنس، هو حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي من أهل المدينة. عثمان بن عبيد الله عله أخو طلحة. يروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أن هذا الأصبحي الذي هو جد مالك بن أنس واسمه مالك بن أبي عامر، ولعل مالك بن أنس سمي بمالك جده، جاء المدينة وحالف عثمان بن عبيد الله التيمي، وروى عن عمر وعثمان الذي هو جد مالك بن أنس، روى عنه سليمان بن يسار وابنه نافع بن مالك وأبو علي ثمامة بن شفي الحمداني الأصبحي. طيب إلى آخر ما ذكر رحمه الله. إذن الأصبحي من الذي ضربه بالسياط؟ ضربه سليمان بن جعفر ابن سليمان ابن علي. أعطونا سير النبلاء. طيب لحظة نقرأ. سليمان بن جعفر بن سليمان بن علي العباسي الهاشمي والي مكة في أيام هارون الرشيد، ثم والي البصرة سنة 248 لا ما ليس هذا، وهو من الخطباء الفصحاء. هذا فيه نظر. جعفر بن سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، جعفر بن سليمان ولي المدينة سنة 46 أو 100. هذا جعفر بن سليمان. طيب قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين للحديث، حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، مات سنة 79 أو 100، وكان مولده سنة 93 وقيل 94، وقال الواقدي بلغ 90 سنة، وهو الذي ذكروا عنه أنه لم يرحل وإنما أخذ العلم عن أهل بلده. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنى، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يصل إليه، وهذا من علامات النبوة ودلائل النبوة أن الله عز وجل استجاب لنبيه بعد موته، فلم يفعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة ما كان يفعل في قبور من قبله من الأنبياء، هذا في الظاهر. أما أن يأتي شخص ونعم يظل يدعوه من دون الله وهكذا أيضا يحصل له استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا شيء محدود ليس بمشهور. وتفعله الصوفية والشيعة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينادونه ويستغيثون به، والله المستعان. والله عز وجل قد قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. فأخبر الله عز وجل عنه عليه الصلاة والسلام أنما بعثه الله بشيرا ونذيرا ليهدي الناس، لا ليعبد من دون الله ولا ليستغاث به من دون الله، فإن الذي يستغاث به هو الله. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به في حياته، وجب على العالمين أن يستغيثوا به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يصرف الاستغاثة من الاستغاثة بالله إلى الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك، لأن الاستغاثة عبادة لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها. نعم، التوابيت هي صناديق يوضع فيها الموتى، وكان هذا من فعل أهل الكتاب ومن فعل غيرهم من المشركين والكفار، وضع الموتى في توابيت. ولما جاء الإسلام نهينا أن نتشبه بهم، فالميت في شريعة الإسلام يذهب به إلى المقبرة على النعش، ولا يدفن النعش معه، ولا يدفن على حاله مرقدا على ظهره، وإنما يرفع من النعش ويسل من جهة رجلي القبر، ويكون هناك في القبر من يستقبله اثنان أو ثلاثة بحسب الحاجة، ثم يوضع في اللحد ويوجه إلى القبلة على شقه الأيمن، ويركى من خلفه ببعض التراب أو الطين أو بعض الأحجار الخفيفة حتى لا ينقلب، ثم بعد ذلك ينصب اللبن على اللحد، يسد اللحد باللبن حتى يتكتم شيء من الطين أيضا، ثم يعاد تراب القبر فيه. هذه هي الطريقة الشرعية في ماذا؟ في دفن الموتى. طيب، وأما ما يكون في التوابيت فهذا ليس من فعل المسلمين، بل من فعل أهل الكتاب والمشركين، وقد تشبه بهم الرافضة، فيقبرون معظميهم في توابيت، ويأتي من بعدهم ممن يروجون للشرك والعبادة غير الله فيسجدون على هذه التوابيت، يكون في قبره رقدا ويحنط ويبقى كهيئته، كما حنط الفراعنة بعض الجثامين، وهؤلاء يحنطونهم ويبقونهم على حالهم. فيأتي هؤلاء الرافضة الذين يشركون بالله عز وجل فيضعون جباههم ساجدين على هذه التوابيت، يسجدون عليها ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذا في من قبر من كبارهم وساداتهم من المتأخرين، وأما من كان قد قبر قبل ذلك من آل البيت فإن الفتنة بهم أعظم وأعظم، فإنهم اتخذوا لهم القباب والمشاهد والأضرحة الكبيرة الواسعة، وبنوا عندها المساجد وجعلوا لها المزارات، ويأتونهم على مواسم متعددة كما هي طريقة الشيعة والصوفية، والشيعة في هذا أكثر، فإنهم بين وقت وآخر يجعلون موسما من مواسم عبادة غير الله ومن مواسم التغرير بالناس، لهذا تمر عليهم السنة وعندهم أكثر من مزار في العراق وإيران، وهكذا أيضا في اليمن، نعم، ويريدون أن ينقلوا الحسينيات وأن ينقلوا تلك المشاهد وتلك الأوضاع إلى بلاد اليمن، ولو تمكن لهم الأمر لمكنهم الله، لرأيت المزارات والمشاهد على قبور كبار الحوثة، ويوجه الناس إليها كما يوجهون إلى السبعين وإلى الساحات لنصرة غزة، زعموا سيأتي يومهم يوجهون هذه الجموع إلى الشرك بالله كما تفعل شيعة العراق وشيعة إيران، فإنه لا فرق بينهم، طريقة واحدة يسيرون عليها، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ويفعلون بين الشهر والشهرين مزار، الشهر والشهرين مزار، حتى يبقى أتباعهم على ماذا؟ على تردد على هذه المزارات. وما الذي ينشدونه في تلك المزارات؟ الاستغاثة بغير الله، يا حسيناه، يا عباساه، يا علياه، يا رسول الله، يدعون الأموات من دون الله سبحانه وتعالى ويستغيثون بهم. ما الذي يستفيدونه من تلك المشاهد؟ يشحنون قلوب أتباعهم على المسلمين، وأن المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها كانوا أعداء آل البيت، صورون هذا للناس، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يحبون آل البيت ويعظمونهم التعظيم الشرعي، ومن خرج عن هذا فإنه ناصبي مبتدع. ولكن الشيعة يصورون من ليس بشيعي بأنه ناصبي، بأنه يكره آل البيت، يسب آل البيت، نعم، ثم بعد ذلك يأتون إلى هذه المشاهد زحفا، وبعضهم يزحف على بطنه كما تزحف التماسيح، وبعضهم ويجتمع الرجال والنساء والاختلاط في ذلك، والفواحش تقع في ظلم الليل، نعم، في الحسينيات وغيرها، والمتعة التي هي معتقدهم لا يتحاشون منها، إلى غير ذلك من أنواع الشرك والفواحش والكبائر التي تكون، كل هذا يجعلونه من أعظم الدين، أعظم الدين عندهم هو الغلو في هؤلاء المقبورين. ثم أيضا هذه القبور كثير منها مدعاة ليست بحقيقة، ولو حفر ذلك القبر لما وجد عنده شيء، ولكن الشيطان كما أغوى قوم نوح أغوى هؤلاء، فإنهم أسهل عليه من قوم نوح، قوم نوح كانوا على التوحيد، هؤلاء تناسلوا على الغلو والبدع والضلالات. فهذا حال الشيعة في إيران والعراق وفي لبنان وفي الشام، بعض المناطق فيها، وهكذا أيضا حال شيعة اليمن على هذا المسار وهذا الطريق. لأنهم يتبعونهم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فإنما هي نسخة لتلك، لذلك نعم الطاغوت الأكبر، والله المستعان. ولهذا عندهم من الإيمانيات أنك تذهب وتزور قبر السيد حسين الحوثي، هذا عندهم، تريد تشبع إيمانا اذهب زر قبر السيد الشهيد الحوثي، تريد إيمانا من هذا الإيمان زر قبر الصماد هذا اللي على الطريق، إنما تلقى عليه تحية وتمشي، لكن قبر الحسين الحوثي هذا الذي يريد يزداد إيمانا، وهو يزداد بعدا من الله، يزداد تعلقا بغير الله، ويزداد توغلا في الشركيات، نسأل الله العافية، فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، وتأتي أيام ويذبحون لهم وينحرون وينذرون، نعم، وهكذا الشرك يمشي يدب شيئا فشيئا في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس للناس إلا أهل السنة الذين يدعونهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين المشاهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين القباب؟ وأين التوابيت؟ وأين القبور المشيدة؟ وأين دعاء غير الله في المقابر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تمر عليه ليلة إلا وذهب إلى أهل البقيع يدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة وبالعافية وبالرحمة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إذا أتيتم المقابر فقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آمرنا أن نسأل لهم العافية، ولم يأمرنا أن نسألهم من دون الله أو أن نسترزقهم وأن نستغيث بهم، بل أمرنا أن نسأل لهم العافية إن كانوا من المسلمين. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ثم ينصرف يدعو بهذه الدعوات وينصرف. أين القباب والقبور في زمن أبي بكر وعمر وعثمان؟ أين القباب والقبور في زمن علي في الكوفة؟ أين القباب والقبور بعد ذلك؟ إنما نشأت لما جاءت دولة الفاطميين العبيديين على بلاد مصر، شيدوا القباب والقبور وتفاخروا في ذلك وبنوا قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهكذا جعلوا قبابا على البقيع وعلى قبور بعض الصحابة الذين هم من آل البيت، وأما غيرهم فتركوهم. وجاء دول فيها تصوف فعلوا قبورا على قبور بعض، قبابا على قبور بعض الصالحين، بعض الصالحين أو قبور بعض الصحابة في البقيع ونحو ذلك. فلما جاءت دولة التوحيد فعلت ما أمر الله عز وجل بفعله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب الذي يدعي الرافضة أنهم يقتدون به وهم أبعد الناس عن طريقته، قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فسووا القبور وجعلوا القبور سواسية ليس فيها قبر مشرف، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في حدود دولتهم. هذا مما يشكرون عليه، مما يشكرون عليه، فإنهم قاموا بهذا على ما دلت عليه الأدلة، منها هذا الأدلة: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومنها الحديث الذي سيأتي: المتخذين عليها المساجد والسرج، هؤلاء بنوا واتخذوا عليها المساجد، اتخذوا عليها السرج، عظموها تعظيم الذي لا يجوز. نقرأ هذه الجملة نختم بها. قال: ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة، انتهى. وهذا كذلك، إذا جاء من يدعو وجاء من ينهى وجاء ولي أمر يهدم هذه القباب قالوا غيرت السنة، غيرت السنة. فرأوا المنكر معروفة والمعروفة منكرة. قال: ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز لطالب علم أو مسلم أنه إذا مشى على وأمامه بعض الكتب أن يخطو فوقها؟ الجواب: لا، ليس هذا من تعظيم الشعائر، هذا قد يحصل من بعض الصغار أو بعض الذين لا ينتبهون. انتبهوا بارك الله فيكم، إذا مررت بجوار كتب علم، فضلا أن يكون فيها مصحف كتب علم، لا تخطو فوقها تنط من فوقها، وإنما يمشي عن يمينها أو عن يسارها. فإذا كانت أمامك مرصوصة وسع لك طريقا ثم امشي من دون أن تخطو على كتب أو على دفاتر فيها من العلم وفيها من الآيات، فضلا عن أن يكون هناك قرآن. قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آخر يقول: علي قضاء من شهر رمضان يوم واحد، فإذا أتى يوم عرفة ولم أصم ماذا علي؟ ليس عليك شيء، صم يوم عرفة، صم يوم عرفة على أنه يوم عرفة. طيب، والقضاء لك أن تصومه قبل يوم عرفة ولك أن تصومه بعد يوم عرفة، لا علاقة ليوم عرفة بالقضاء. يوم عرفة تصومه على أنه نافلة وأنه يوم عرفة يكفر سنتين، نعم. وأما يوم القضاء فصومه متى ما تيسر لك. ولماذا نعم تجعل نفسك هكذا كسولا من الآن إلى يوم عرفة؟ كم بقي شهر، نعم صم هذا الشهر، صم فيه يوما واحدا، صم يوم الخميس الذي سيأتي، صم مع الصائمين واقضي ذلك اليوم الذي عليك، أو يوم الاثنين، أو في العشر الأول من ذي الحجة صم يوما الذي هو يوم القضاء، نعم بارك الله فيك. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، نعم فسابق وسارع بارك الله فيك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.